السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجديد الخطاب الديني أو تصحيح الخطاب الديني أحد أهم المطالب التي نرى أننا بحاجة إليها، هكذا ردد أحد الرؤساء خلال مؤتمر جامع، ثم انبرت بقية الأقلام تشدد على ذلك وتؤكده. ومن قبله ما فتئت الدراسات الغربية وأوراق مراكز الدراسات الموجهة تتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني. يتشكل طرف يقول إن الفكر الإسلامي أصبح قديما ولا بد من ثورة على التراث الموجود وصولا إلى إعادة النظر في جميع النصوص والأحكام لتوافق العصر، وطرف آخر يرفض فكرة تجديد الخطاب من أساسها بدعوى أن الدين قد نزل واكتمل وما تجديد الخطاب إلا دعوى خبيثة للقضاء على الإسلام. فهل نحن بحاجة فعلا لتجديد الخطاب الديني؟ وهل هناك مفهوم صحيح للتجديد أم أنه كله مرفوض؟ ما هي المناهج السليمة للتجديد في الخطاب الديني وكيف تنضبط؟ من هي الجهات التي ينبغي أن تتصدى لقضية التجديد في الخطاب الديني سواء بالتطبيق أو حتى منع الداعين إليه؟ ألم يحصل هذا التغيير أصلا في الخطاب عبر تغيير الوسائل التي جعلت الدعاة يستخدمون كل الوسائل الحديثة؟ ما هي الجوانب التي يسوغ فيها التجديد والتي لا يسوغ فيها؟ وما هو دور ولاة الأمر من العلماء والحكام في القضية؟ تجديد الخطاب الديني عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نرحب دائما بأسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على المنصات المختلفة، وسنناقش منها ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البدء، هل الخطاب الديني أصلا يتعرض للخلق ويصبح قديم ويحتاج للتجديد فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحب أخي الكريم قبل أن نلج إلى هذا الموضوع أن أنبه على ثلاث قضايا مهمة. القضية الأولى بأن شريعة الله عز وجل ودين الله كامل تام، وهذا المعنى قد تأكد في القرآن بقول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية معلوم أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكان يوم عرفة في حجة الوداع، وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سوى 81 ليلة. فالدين كامل والنعمة تامة. ومثلها أيضا قول ربنا جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن كثير رحمه الله: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وربنا جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتبع هذا الشرع المنزل وأن يحذر من اتباع أهواء الناس، فقال جل من قائل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه واحدة. المسألة الثانية أن الدعوة إلى تبديل الدين دعوة قديمة ليست جديدة،
لكن هذه تجديد وليس تبديل.
سيأتي معنا بأن التجديد
يقصد به التبديل،
يقصد به التبديل. نعم. عند أغلب الداعين إليه.
نعم.
فهذه دعوة قديمة، الله جل جلاله قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا
أو بدل.
وقال جل من قائل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذه الدعوة قديمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب المسألة الثالثة، الألفاظ أحيانا تكون حمالة أوجه، يعني يمكن أن تحمل على معنى صحيح ومقبول، وكذلك يمكن أن تحمل على معنى فاسد مردود. ولذلك يهمنا أن نعلم هذه الدعوة ممن صدرت، ما هي الجهة التي تتبناها، من هم الذين يدندنون حولها ويكثرون من الحديث عنها. لأنك تعلم بأن الكلام قد يكون حقا، ولكنه إذا صدر من مبطل فإنه يكون لا قيمة له. والشاهد على ذلك قول ربنا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا حق، لأن الله قال: والله يعلم إنك لرسول، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فها هنا هذه الدعوة الآن في المقدمة التي تفضلت بها تقول صدرت عن بعض الرؤساء أو عن بعض القادة أو كذا. هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الدعوات، ما موقفهم من الدين؟ ما عملهم مع الدين؟ ما نصرتهم للدين؟ هل هم مطبقون لأحكامه؟ هل هم حريصون على شعائره؟ هل هم معظمون لشرائعه؟ هل عهد منهم العمل بهذا الدين وتنظيم الحياة الخاصة لهم أو حياة الناس على أساس منه؟ فبالنظر إلى هذه الحيثيات كلها نستطيع أن نحكم هل هذه الدعوة دعوة محقة أو أنها دعوة مبطلة. فأقول بأنها حمالة أوجه. إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نجدد الإيمان في القلوب بوسائل العصر ومقتضيات العصر، فهذا حق. إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نخاطب الناس باللغة التي يفهمون، يعني مثلا الآن أخي ويس، لو رجعت إلى كتب الفقه تجد الحديث عن البريد والفرسخ، أن مسافة القصر 4 برد وفي كل بريد 4 فراسخ، فالمجموع 16 فرسخا. الآن الناس لو كلمتهم بهذا ما يعرفون لا البريد ولا الفرسخ.
بالعكس مشتهر بين الناس قضية الكيلومترات
والميل وما أشبه ذلك. ومثله أيضا لو حدثتهم عن الصاع والمد والقفيز والإردب، أغلب الناس ما يفقهون هكذا، لكن يتكلمون بالكيلو بكيلو جرام وما أشبه ذلك. فلذلك أقول إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نقرب المفاهيم الدينية إلى لغة عصرنا، فهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال له: يا رسول الله، أمن أنبر صيام في السفر؟ قال له: ليس من أنبر صيام في السفر. لما جاءه الصحابي فقال: يا محمد.
بس لنشرح ماذا تعني أنبر هذه؟
البر،
البر، وإنما البر كانت لهجة محلية، يعني
لهجة من لهجات العرب، يبدلون اللام ميما. أيوة. مثل ما أن بعضهم يبدل العين نونا فيقرأ إنا أنطيناك الكوثر.
وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بنفس لهجته،
بنفس لهجته،
مراعاة للخطاب الملائم لذلك العصر،
وأحيانا بنفس صوته. يعني ولذلك لما قال ضمام بن ثعلبة: يا محمد، فأجابه بنحو من صوتي: ها أم، من أجل أن يتألفه. لما قال له الصحابة: ويلك، اخفض صوتك فإنك تخاطب رسول الله، قال: والله لا أخفض. النبي صلى الله عليه وسلم راعى حالة يعني هذا الرجل بأن هذا طبعه. يعني يقول الصحابة: جاء أعرابي سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. يعني صوته عال. وكذلك لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هو أبيض وامرأته بيضاء والغلام جاء أسود، الشيطان وسوس له. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل تجد فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: نعم. قال: من أين أتاه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ولدك نزعه عرق. بل القرآن الكريم حين يدل الناس على الربوبية يدلهم على أشياء من البيئة، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه يستوي فيها البدوي والحضري، المتعلم والجاهل، يستطيع أن ينظر إلى الإبل، يتأمل إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبال، ما أحالهم ربنا جل جلاله إلى أمور قد تخفى على اللبيب. فأقول تجديد الخطاب الديني إذا كان مقصودا به هذه المعاني فلا شك أنه مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا حتى إلى تجديد الإيمان، إن الإيمان لا يخلق في جوف ابن آدم كما يخلق في جوف ابن آدم كما يخلق الثوب. قالوا يا رسول الله فكيف تجديده؟ قال قولوا لا إله إلا الله. وأخبرنا أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. تجديد الدين ليس معناه أنه سيأتي بدين جديد، وإنما سيحيي من درسه،
يعني يحيي الدين في القلوب ويعيد التدين إلى الناس،
ويعيد التدين إلى حياة الناس. الشيء الذي طمس واندرس فإنه يعيده، السنن التي أميتت فإنه يحييها. هذا هذا معنى صحيح ومعنى مقبول، وقد قام به علماؤنا في كل زمان.
وبالتالي بعض أنواع الخطاب الديني فعلا تخلق، يعني تصبح ألفاظ قديمة أو وسائل قديمة لا بد لها من تجديد. ولكن الخطاب الديني نحن في، يعني لكي يعني نفصل في الأمر قليلا، الخطاب الديني عندنا هناك خطاب القرآن وهناك خطاب السنة، والذي تحدثتم عنه هو خطاب العلماء. فلو يعني مررنا عليها، هل هناك تجديد في النظر إلى الخطاب الديني الموجود في القرآن؟
نعم، يعني شوف، القرآن الكريم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تنقضي عجائبه، وأنه لا يخلق على كثرة الرد،
وبالتالي ألفاظه لا تعتبر، لا تحتاج إلى تجديد ولا تحتاج إلى تطوير.
لا، ألفاظه هي منزلة من حكيم لا تبديل لكلمات الله.
ولا نقول هذه الآيات التي جاءت في المدينة يعني أصبحت لا تصلح لزماننا هذا كما يقول البعض.
هذا قول الزنادقة الذي يقول بأن القرآن المحكم الذي ليس فيه نسخ لا يصلح لزماننا، هذه زندقة، هذه زندقة. لكن أقول حتى هذه ألفاظ القرآن يعني ليس صحيحا أن نقول ما ترك الآخر الأول للآخر شيئا، بل نقول كم ترك الأول للآخر. فالقرآن الكريم لا تشبع منه العلماء، ولذلك الآن مثلا العلماء يتحدثون عن الإعجاز العددي، ما تجد هذا في كلام المفسرين الأولين. يتحدثون عن الإعجاز العلمي سواء كان في الجوانب الطبية أو الجيولوجية أو الفلكية وما أشبه ذلك. تجد بأن العلماء مثلا بداية من القرن الرابع الهجري عنوا بقضية الإعجاز اللغوي ببيان ما في القرآن، فكتب الجرجاني وغيره دلائل الإعجاز، دلائل إعجاز الجرجاني وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغير هؤلاء. فأقول بأن خطاب القرآن تفسيره أيضا فيه التجديد، فيه التجديد. ولذلك مثلا في زماننا هذا التفسير المنار الذي كتبه السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ونقل جزءا منه من دروس الشيخ محمد عبده رحمه الله، هذا يعد فتحا جديدا في التفسير. ومثله أيضا ما كتبه سيد قطب رحمه الله في الظلال، وعني بتشريح مخططات اليهود والصليبيين وما إلى ذلك، هذا أيضا يعد فتحا جديدا يناسب عصرنا، يناسب زماننا.
أو حتى التفسيرات الإصلاحية التي ربما خرجت من بعض المغاربة.
نعم، تفسير الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، هذا أيضا فتح عظيم في بيان الإعجاز اللغوي وفي بيان الإعجاز التشريعي أيضا. لكن أقول التجديد حتى في التفسير، كما قال الرافعي رحمه الله، بعضهم يريد أن يجدد الدين واللغة والشمس والقمر، يعني يريد يجدد كل شيء. مثلا بعض الناس، والشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله كتب تفسيرا سماه الجواهر، فحشاه بالحديث عن الأمور الطبية والفلكية والهندسية والزراعية وكذا، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. طيب، هؤلاء الذين يريدون تجديد الخطاب الديني الآن ما يقصدون هذا المعنى الصحيح الذي ذكر. وإنما يقصدون الاستجابة. ومن أجل أن نكون واضحين، هذا التعبير أو هذا الاصطلاح أول ما صدر من الأمريكان بعد أحداث 11 سبتمبر، وكان أول لجنة كونت تسمى لجنة باول، كولين باول الذي كان رئيسا للأركان ثم صار وزيرا للخارجية. وهذه اللجنة خرجت بتوصيات، أول هذه التوصيات تهميش الدين في الحياة الاجتماعية للمسلمين، بمعنى إغراق الناس في أنماط الحياة الغربية والأجهزة الإلكترونية، بحيث ما يعود الناس يسمعون لقضية حلال وحرام فيما يتعلق بحياتهم الاجتماعية. هذه واحدة. ثم ثانيا تهميش دور المسجد، وذلك بأن تلحق به حدائق يختلط بها الرجال بالنساء، وهذه الحدائق يشرف عليها شخصية ناجحة غير دينية، هذه الحدائق التي فيه في المسجد. ثم بعد ذلك تهميش خطبة الجمعة، وذلك ولك أن سبحان الله تتأمل في هذه التوصيات وتنظر إلى واقعنا، وذلك بإخضاعها للرقابة الأمنية، بحيث لا تتناول خطابا سياسيا ولا خطابا مجتمعيا، يعني ننبه على الظواهر الاجتماعية الخاطئة، بمعنى علمنة خطبة الجمعة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن تكون خطبة الجمعة حلقة نقاشية لا ينفرد بها الخطيب.
نعم.
يعني ما يكون
فيها الرأي والرأي الآخر،
يكون فيها الرأي والرأي الآخر، تصبح الاتجاه المعاكس كما يقولون. فهذه خطبة الجمعة. أيضا من التوصيات التي قالوها التقريب بين الديانات الثلاثة وتبصير الشعوب بأهمية هذا الأمر، بمعنى أن الخطاب الحدي الواضح الذي يفقهه جميع المسلمين بأن الدين واحد، وأن الله لا يقبل دينا سواه، وأن الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر، هذا الأمر لا بد أن يتعرض لهزة شديدة. ولذلك السادات سنة 81 أراد أن يقيم ما يسمى بمجمع الأديان في وادي الراحة في سيناء، يعني مجمع يضم مسجدا وكنيسة وكنيسة. والآن في أبوظبي يتجدد نفس الأمر، نفس المشروع، يريدون أن يقيم بحيث أنه لا يكون هناك مؤمن وكافر، وهذا أثمر. الآن تجد كثير من المسلمين إذا قلت بأن النصارى كفار يستغرب هذا الكلام، يقول لك كيف تقول كافر، مع أن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله جل جلاله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك من الآيات. صارت هذه ممجوجة عند كثير من المسلمين. أيضا من التوصيات إلغاء مادة التربية الدينية الإسلامية واستبدالها بأن يجعل يوم كامل للمبادئ والقيم، يعني نحدث عن المشتركات، الصدق، الوفاء، الأمانة، الحسن الخلق،
وهي أشياء محمودة، لكن إذا نزعت من الدين
إذا نزعت من الدين صارت غير ذات معنى. وإلا الآن قد تجد كافرا عنده أخلاق طيبة، يعني مثل ما قالت أمنا عائشة رسول الله إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العاني، فهل ذلك نافعه؟ قال لها ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما يقال عن تجديد الخطاب الديني الآن إنما يدور في هذا الفلك الذي صدر أولا من الأمريكان.
نعم.
طبعا وما أحتاج أن أقول بأنه تجريم الحديث عن الجهاد، والآن صار معتادا تسميته إرهابا، وكذلك تجريم الحديث عن الحكم بالشريعة، التجريم الحديث عن الآيات التي فيها ذم اليهود، الحديث عن بني إسرائيل، كذلك تجريم الحديث عن الأمريكان وأن أفعالهم هي امتداد للحروب الصليبية الأولى وغير ذلك.
نعم. هنا إذا أردنا أن نأخذ معنى التجديد في الخطاب الديني بمعناه الصحيح، لابد أن نحدد المجالات التي يدخل فيها حتى لا يقع الالتباس، يعني عند المسلم العادي، بحيث يعرف أن هذا تجديد وأن هذا تبديل. هل يمكن هناك هل يمكننا أن نرصد المجالات نحددها بشكل واضح؟
يعني؟ نعم، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك الجانب الشعائري التعبدي، فما لم يكن دينا بالأمس لن يكون دينا اليوم. هذه لعلها مرت معنا بالأمس في قضية خطبة الجمعة، الاستعانة بالله المؤثرات البصرية والصوتية وما إلى ذلك. نقول لا، قضية الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، هذه الشعائر من الثوابت
التي لا ينبغي أن يدخل عليها التغيير أو التجديد أو التأليف فيها أو الاختراع.
نعم، ما ما فيها شيء من ذلك. ولذلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي التي نصليها اليوم. القرآن الذي قرئ، اقرأوا القرآن كما أنزل. ولذلك الآن تجد دعوات إلى دعوات يعني ذميمة بتلحين القرآن مثلا، أو الاستعانة ببعض
الأدوات والآلات
الأدوات وما إلى ذلك. هذا ممنوع. الله جل جلاله قال ورتل القرآن ترتيلا، نحن مأمورون بأن نرتله كما أنزل. كذلك ذكر الله جل جلاله، العلماء رحمهم الله من قديم أنكروا على الناس الذين يعني جعلوا مع الذكر قفزا أو تمايلا ذات اليمين وذات الشمال. تجد الإمام مالك رحمه الله لما قيل له بأن عندنا قوما يأكلون ويشبعون ثم يقومون فيرقصون ويقولون بأنهم يذكرون الله، الإمام مالك قال له أصبيان هم؟ فقال لا، قال أمجانين هم؟ قال لا، وإنما هم يقولون عباد. فضحك مالك رحمه الله وقام ودخل بيته.
نعم.
فالأصحاب مالك قالوا للرجل يا هذا لقد كنت شؤما على صاحبنا، لقد جالسناه 20 سنة ما ضحك إلا اليوم. فيعني مثل هذه الأشياء ما فيها ما يتناولها التجديد.
وبالتالي أول مجال لا يدخله التجديد هو قضية الشعائر. الشعائر.
نعم.
والعبادات.
نعم.
بالتالي أي شخص نراه في 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 التلفاز أو في وسائل الإعلام يتحدث عن التجديد في الشعائر نتهمه بالتبديل.
نتهمه بالتبديل. طيب أيضا قضية العقائد. العقائد بمعنى أن الأركان الإيمان وما يتفرع عنها من الحديث عن الغيبيات وما إلى ذلك، هذه أيضا لا مجال للتجديد فيها. ولذلك الآن ما نسمعه من قضية التقريب بين الديانات كما ذكرت لك قبل قليل، وخلخلت يعني بعض مفاهيم المسلمين حول. ولذلك العلماء أنكروا لما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله بأن الطير الأبابيل هي وباء الجدري، أو بعضهم لما أراد أن يفسر المسيح الدجال بأنه الحضارة الغربية الحديثة ونحو ذلك، أو بعضهم لما أراد أن يجدد في أسماء الله وصفاته الله هو المهندس الأعظم للكون، أو علة فاعلة بالطبع، أو الواجب الوجود بذلك. كل هذا العلماء مجوه وتركوه لأن هذه أشياء توقيفية ما فيها تجديد. كذلك الجانب الحلال والحرام، أصول الحلال والحرام. ما يمكن أن الزنا سنبيحه مثلا بدعوى أنه حب أو صداقة أو كذا، أو أن الخمر نبيحها بدعوى أنها مشروبات روحية أو شراب الراحة كما كان يسمى. هذه أصول في الحلال والحرام. خلاص أجمع أهل العلم على أن من أحل حراما مجمعا على تحريمه فقد كفر.
نعم.
ومن حرم حلالا مجمعا على حله فقد كفر.
نعم.
هذه أيضا من الثوابت التي لا 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 يعتريها تجديد.
نعم.
طيب
فإذا كان الأمر كذلك، ربما يقول قائل يعني هو التجديد الدين هو ماذا؟ هو شعائر وعقائد وحلال وحرام.
نعم.
طيب ما التجديد أين سيكون؟
التجديد أول شيء في الوسائل. في الوسائل أنت تعرف الآن مساجدنا ليست كمسجد رسول الله.
لعلنا يعني نناقش قضية أين يكون تجديد، لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن المجالات التي يعني يصح فيها التجديد والمجالات التي لا يصح فيها التجديد، وذكرنا أن التجديد في الخطاب الديني لا يدخل في الشعائر والعقائد، وكذلك الثوابت من الحلال والحرام. ثم بدأنا في قضية أمور يمكن أن يحصل فيها التجديد، وذكرتم في البدء الوسائل.
نعم، الوسائل. أنا أقول مثلا الآن نحن نمارس شعيرة الصلاة في مساجدنا، مساجدنا فيها من الوسائل الكثير مما لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية بنائها، من ناحية
مكبرات الصوت،
من صوتيات، من كهرباء، من مكيفات أو مدفئات أو غير ذلك على اختلاف البلاد. هذا كله لا حرج فيه، وقد حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد فرشه من التراب، فلما كان زمان عمر جاء بالحصباء من ذي الحليفة، من تعرف ذي الحليفة 10 كيلو تقريبا، فهذا يعني احتاج إلى قوة بشرية كبيرة، جاءوا بالحصباء ففرشوها في المسجد، فهذه تعتبر نقلة.
حصباء الحصو يعني
الحصى. نعم
نعم، الحصى الناعم،
وهذا أفضل من التراب.
نعم، لأنه نعم، في إذا نزل المطر يعني لا يصيب الناس. نعم، بالطين وما
نعم
شابه.
نعم بالضبط. ومثله أيضا وضع قناديل الزيت فأضاء المسجد، وكان علي رضي الله عنه كلما دخل يقول نور عمر مسجدنا، نور الله قبره. هذا يعتبر تجديد. ومثلها أيضا ما فعله عثمان عليه من الله الرضوان لما كثر الناس في المدينة واتسعت، فزاد نداء ثانيا على الزوراء يوم الجمعة اللي هو الآن نسميه الأذان الأول، من أجل أن ينتبه الغافل ويغتسل من لم يغتسل وهكذا.
لكن كيف يضيف أذانا؟ أليس هذا يعني هذه شعائر تعبدية؟
نعم.
لماذا هو يجدد ويضيف
يعني؟ باعتبار أنه من الراشدين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،
وبالتالي هذه خصيصة لهم، ليست
هذه
لنا،
خصيصة لهم
باعتبار
نعم.
أنهم صحابة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا منه أشياء،
فليس لنا أن نضيف الآن نداء ثالثا مثلا أو رابعا أو خامسا. أيضا التجديد يعني من المجالات التي يدخل فيها تجديد المفردات التي نخاطب بها الناس، يعني مثل ما ذكرت لك في قضية القفيز
الأوزان والمسافات
نعم، الأوزان والمكاييل والمسافات وما إلى ذلك. أيضا التجديد يشمل النوازل. النوازل الآن عندنا مسائل ما ليست في كتب الأولين وفي كل الأبواب، يعني مثلا تجد في كتاب الطهارة يبحثون قضية الماء المكرر، يعني أكرمك الله ماء المجاري وما أشبه ذلك،
الذي يعاد تصنيعه ويخرج نظيفا،
يعاد تكريره ويخرج ما فيه شيء من خصائص الماء النجس ولا الماء المتغير، هل يجوز استعماله في الطهارة أو لا يجوز. مثلا تجد في الحج قضية الطواف من الطوابق العلوية، هذه تكلم فيها العلماء
حتى السعي بطوابق متعددة،
أو السعي بطوابق متعددة، في النهاية وصلوا إلى الاستناد إلى القاعدة الفقهية بأن للهواء حكم القرار، الهواء له حكم القرار، حكم الأرض التي تحته، ولذلك أجازوا الطواف أو السعي من الطوابق العلوية. ومثله الآن الرمي من الطوابق العلوية، وقد خفف كثيرا من الحوادث التي كانت تقع. قل مثل ذلك الآن النوازل الاقتصادية، الكلام في زكاة الأسهم والسندات ما تجده في كتب الأولين، الكلام في زكاة الشركات، الكلام في قضية نقل الأعضاء وزراعتها، الكلام في قضية أطفال
الأنابيب
نعم، بنوك الأجنة، بنوك الحليب، بنوك الحيوانات المنوية وما أشبه ذلك، هذه كلها تجدها من النوازل التي تطرأ على حياة الناس. فإذا لم يكن لدى الفقيه أو لدى العالم المكنة الفقهية والملكة الاستنباطية التي يستطيع بها مواجهة هذه النوازل، سيبقى خطابه قديما.
نعم.
ما لأنك الآن لو تكلمت في قضايا من الزيان، مثلا الآن لو تكلمت عن أحكام المياه بأن الماء نجس وطاهر وطهور وكذا، خلاص يعني هذه تكاد تكون في أغلب البيئات تجوزت، يعني ما عاد الناس يحتاجون إليها.
ومثله أيضا أحكام الاستطابة، أو بعضهم يسموها أحكام الخلاء أو بعضه. تجد الآن لابد أن تنزل على مثلا دورات المياه الحديثة
نعم.
الموجودة الآن، وهل هذه دورات المياه لها أحكام الحشوش التي يتكلم عنها علماؤنا قديما؟ حتى الآن بعض طلبة العلم قال بأنه يجوز قراءة القرآن في هذه
الحمامات المستحدثة هذه
الجديدة، باعتبار أنها نظيفة وليس فيها أثر
للنجاسة
وكذا. طبعا هذه مسألة محل أخذ ورد،
محل أخذ ورد. يعني نستطيع أن نقول أن التجديد في الخطاب الديني متاح، لكنه إذا حصر في قضية الوسائل وقضية النوازل ومستحدثات
وقضية التعابير
والألفاظ الفقهية المتعلقة. لكن أغلب التجديد الذي يعني يطرح حتى من بعض ربما من يعني يعرفون دعاء ويصدرون هكذا في وسائل الإعلام، يعني يقع على إعادة النظر في النص القرآني أو حتى إعادة النظر في نص السنة النبوية، والبحث إذا كان له تفاسير جديدة أو معاني أخرى. هل هذا يعتبر من التجديد السائغ؟
لا، هذا هو يأتي استجابة للدعوة الأمريكية التي ذكرتها آنفا، بمعنى أن هؤلاء وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن قهر المسلمين عسكريا، بأنهم لو غلبوهم سيغلبونهم، وبأن هذه الأمة أمة قد تنام لكنها أمة لا تموت. وقد راعهم بأنه كلما سقطت راية الجهاد في موضع رفعت في موضع آخر، ولذلك هم يريدون تحطيم هذه الثوابت في نفوس المسلمين عن طريق هذه الدعوات. ولذلك مثلا أقول لك كثير من الناس ممن يتكلمون عن العقائد تجدهم يعني يحاربون في الهواء، يتكلمون عن 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 فرق كانت ثم بادت.
نعم.
انت الآن ما في أحد يعرفها. الآن لو تكلمت عن الجهمية أو عن الكرامية أو عن مثلا يعني مثلا فرق الخوارج بتفصيلاتها المعروفة،
الجهمية المعطلة أو حتى غير الخوارج، الجهمية المعطلة
المشبهة ذلك، يعني مثل ما قيل إذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. لكن الآن العقائد لابد أن تتكلم مثلا عن الإلحاد، تتكلم عن الشيوعية، تتكلم عن العلمانية، تتكلم عن عبدة الشيطان هذه التي الآن صارت تنتشر في بعض بلاد المسلمين، وتتكلم عن هذه الدعوات، الدعوة إلى تجديد الخطاب بالمعنى الفاسد الذي يريدونه. فلذلك أقول هؤلاء الذين يدعون إلى إعادة النظر في النص القرآني أو إعادة النظر في النص النبوي ليوافق العصر كما يزعمون، هذه زندقة. الآن التفاسير فيها آراء، وهي آراء ليست نصا قرآنيا، وإنما آراء العلماء يحكمون بفسادها. في التفسير، في التفاسير تجد إسرائيليات، في التفاسير تجد آراء للمفسرين رحمهم الله. يعني مثلا قول الله عز وجل لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، تجد أغلب المفسرين يقولون المعنى ناصية كاذب خاطئ، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل، يعتبرونه مجازا. لكن الآن العلم الحديث أثبت بأن جزءا يسيرا من مخ الإنسان في منطقة الناصية أين في الفص الأمامي هو الذي يتولى إصدار الأوامر لبقية الجوارح سواء بالخير أو بالشر،
وبالتالي يتقع عليه مسؤولية الكذب أو الخطأ أو كذا.
أي نعم. فأنا أقصد بأن هذا مثلا تجديد، هذا تجديد ليس تجديدا في النص القرآني، إنما تجديد في أفهامنا.
هل يقبل هذا إعادة يعني النظر أو التجديد في خطاب الديني من شخص أحيانا لا يحسن اللغة العربية؟
طبعا ما يقبل.
يعني خرج علينا في الشاشات أناس ويضع له دكتور أو كذا ويروج لألفاظه، وتجده مثلا يخطئ في قراءة الآية أو
صحيح. هو يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. التفسير يعني الآن أنت تعرف بأن الطبيب ما يكون طبيبا إلا بعدما يكون هناك أبجديات، يتعلم كيف يقيس الضغط وكيف يستعمل الحقنة والمشرط وما إلى ذلك. فأنا أعجب يعني كيف يتقحم هؤلاء على التفسير، وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن نظرا، ولا يحفظ شيئا ذا بال من القرآن الكريم، لا يستطيع أن يميز بحكم جهله باللغة العربية، ما يستطيع أن يميز الوعد من الوعيد والمطلق من المقيد ولا الخاص من العام، ولا يستطيع أن يعرف المكية من المدني، ما عنده الآلة الأولى التي يحتاج إليها المفسر. فتجد يأتي وبعضهم سبحان الله تبلغ به الجرأة بأن هذا لم أسبق إليه،
نعم،
يعني ما أتى
وهذا
به،
هذا معنى ما أتى به أحد غيري.
نعم، هذه يعني من العجب العاجب يعني.
نعم، هناك يعني رأي يقول بأن دائما الداعون إلى قضية التجديد هم يرون بأن العقل البشري في العصر الحديث يعني أصبح عنده من الملكات ومن المعلومات وإتاحة في المعارف ما يؤهله لأن يعني يعمل النظر من جديد في النص القرآني أو نص السنة النبوية. كيف يستطيع الإنسان أن يضع حدا فاصلا بين أن يكون عاقلا ويكون من أولي الألباب الذين يتفكرون وبين أن يغلب عقله على النص؟
هو هذه الشبهة التي يطرحونها ليست خاصة بالعلوم الشرعية، وإنما هي تشمل سائر العلوم. يعني الآن يا أخي بحكم ثورة المعلومات، كم من المواقع الطبية موجودة على الشبكة، كم من المواقع الهندسية أو الجيولوجية أو الزراعية أو الفلكية، لكن هل أستطيع أنا اللي ما درست الزراعة بأبجدياتها أو ما درست الطب أو الكذا أن أتقحم فأقول والله أنا أقول كذا وكذا وأناطح الكبار الأطباء بدعوى أني قد اطلعت على هذا في شبكة المعلومات؟ هذا غير مقبول. فهؤلاء أيضا الذين يقولون بأن المعارف قد تيسرت، نقول نعم المعارف قد تيسرت، لكن لا بد من آلة، وإلا المواقع التي فيها المعلومات الزائفة والمضللة ما أكثرها، سواء كان في العلوم الشرعية أو في غيرها من فروع المعرفة.
وبالتالي لا بد هناك من ضابط يعني يضبط العقل في التعامل مع النص، هل هناك ضابط واضح في هذا الإطار؟
نعم، يعني هو العقل له دور عظيم مع النص. وها هنا أجيب عن شبهة بأن بعضهم يقول كلمة العقل هذه ما جاءت في القرآن، ما جاءت لكن جاءت مرادفاتها ككلمة اللب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، كلمة النهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والآيات الكثيرة التي ختمت بيعقلون يتفكرون يتدبرون. فالعقل مع النص له دور يتمثل في أمور أربعة. أول هذه الأمور جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، يعني ما يصلح أن تأخذ نصا وتطير به،
واضح أن تجمع النصوص كلها حتى تعرف الموضوع من كل جوانبه.
ولذلك الأول أبو نواس قال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين، فهذا أخذ فويل للمصلين وطار بها.
نعم.
مثله الآن من يقولون الإسلام التسامح والمحبة والكذا والكذا والكذا، لكن ما يبينون للناس المحبة مع من، التسامح مع من، الرحمة لمن، وما
إنما يجتزئون ألفاظ
أي نعم ما يذكرون للناس بأن الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا كله يطون عنه كشحا. فهذه واحدة، جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. طيب الدور الثاني غربلة تلك النصوص لتمييز ناسخها من منسوخها وصحيحها من سقيمها.
نعم.
يعني في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من باب المثال، ما يمكن أن أقول للناس من أتى أهله وما خرج منه شيء ما عليه غسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء. لا، هناك نص آخر، إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذه مسألة لا بد تجمع النصوص
حتى تعرف الأمر بكاملها
بكامل حيثياته. فهذه
غربلة النصوص الثانية،
غربلة النصوص. الثالثة فك التعارض المتوهم بينها، يعني نحن على يقين بأن كلام الله يصدق بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويصدق
القرآن
كلام الله. ولو كان من عند غير الله
لوجد فيه اختلافا كثيرا.
فمثلا لو أنك قرأت آية إنك لا تهدي من أحببت وآية أخرى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه قد يبدو للناس أن بينهما تعارضا. مثلا ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم تأتي الآية التي بعدها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مثلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
للناس،
مرة قال للمتقين مرة قال للناس، ها هنا لا بد أن يفك هذا التعارض المتوهم.
هو ليس تعارض حقيقي،
نعم،
وإنما يظهر للجاهل هكذا.
نعم، ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم. أي نعم. ثم المهمة الرابعة للعقل مع النص إعمال هذا العقل مع الاستعانة بتقوى الله عز وجل في استنباط ما تدل عليه هذه النصوص. وهذا فتح من الله على من شاء من عباده. تجد بعض العلماء يقرأ الآية يستخرج منها 40 فائدة.
ما شاء الله.
الإمام الرازي رحمه الله أول في أول كتابه قال وقد قلت لبعض إخواننا بأنني أستخرج من الفاتحة 100 فائدة فاستعظم ذلك، وها أنا أسردها 100 فائدة من
سبع آيات
من كتاب الله عز وجل. فهذه مهمة العقل، ليس مهمة العقل أن يناطح
النص.
وإنما كما قال علماؤنا منزلة العقل مع النص كمنزلة العامي المقلد مع العالم المجتهد، أو كمنزلة الأعمى مع البصير. يعني مثلا لو أن أعمى يقوده بصير، هذا الأعمى مستسلم لهذا البصير، يمشي معه، ما يقول له لا خل يمين ولا أمامك كذا، أنت ما ترى شيئا. أي فهذا هو دور العقل،
وبالتالي السيادة هي للنص، ويسقط القول حينما نقول يعني قرأنا في هذه النصوص وهذا لا يستوعبه عقلنا، كيف كان هذا يحصل في الزمن، هذا غير سهل.
هذه مهمة أقول لإخواني وأخواتي، الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الدين يأتي بما تتحير فيه العقل
لكي يتحقق الإسلام، أنك تستسلم لهذا
بالضبط. يعني مثلا قضية الإسراء والمعراج تحيرت فيها عقول القوم، لكن الآن ما تتحير فيها عقولنا. مثلا الآن لما قال ربنا جنة عرضها السماوات والأرض، واحد من اليهود قال له فأين النار، يعني يعترض بعقله، إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل فأين يكون النهار، يعترض بعقله. ومثله أيضا لما نزل قول ربنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال عبد الله بن الزبعرة لأحد الصحابة فأين المسيح والملائكة، المسيح معبود والملائكة معبودون، هؤلاء حصب جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ألم تقرأ عليه قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
أولئك
عنهم، يعني هؤلاء ما عبدوا برضا منهم بل هم كارهون لذلك، ولذلك يتبرؤون يوم القيامة. فالإسلام لا يأتي بشيء العقل يقول هو مستحيل، لكن قد يقول العقل من
يتحير
عجيب سبحان الله. وربنا جل جلاله أرانا في أنفسنا ما تحار فيه العقول، إلى الآن الروح ماذا يقول العقل فيها،
بل حتى وظائف الأعضاء كثير من وظائف الأعضاء إلى الآن ما زال مجهولا في حال
نعم في كل يوم يكتشف الناس جديدة وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
نعم، هل أمام تجديد الخطاب الديني بالمفهوم الصحيح معوقات معينة أم هي متاحة؟
هو المعوقات موجودة، أول هذه المعوقات غموض المصطلح والشكوك التي تراود كثيرين من الناس عند إطلاقه،
حتى بعض الدعاة يمارسون هذا التجديد لكنهم لا يسمونه تجديدا. نعم، لأنه يخافون من المصطلح.
أي نعم، يخافون من المصطلح لأنه صار مصطلح مشبوه،
مصطلح سياسي أكثر.
أي نعم، أيضا من المعوقات ضعف الملكة العلمية أو الفقهية، ما أقول عند عامة الناس بل عند كثيرين من المتخصصين، هذه من المصائب الكبار. وأنت تعرف بأن وهذا أيضا فاتتنا مناهج تدريس العلوم الشرعية بحاجة إلى تجديد، حاجة إلى تجديد، والكتب نفسها بحاجة إلى تجديد من أجل أن تواكب يعني عصره. كان الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله عنده محاولات في ذلك، ولذلك كتب الفقه في ثوبه الجديد. وأيضا الطاهر بن عاشور رحمه الله لما كتب مقاصد الشريعة كان أيضا من المجددين في هذا الباب، وقس على ذلك. هذه أيضا من المعوقات، ضعف الملكة العلمية عند كثير من أهل الاختصاص. ثم بعد ذلك أيضا من المعوقات عدم وجود المؤسسات العلمية التي تتوافر على هذا المطلب العظيم. يعني الآن كتب التفسير بحاجة إلى غربلة، كتب التفسير بالذات لأنها تتعلق بأشرف الكلام وأفضل بحاجة إلى غربلة من أجل أن تنقى من الأخبار الموضوعة والقصص الواهية والآراء أيضا التي ينبغي التنبيه عليها.
وهذا يقودنا إلى سؤال، يعني خرج قبل فترة قريبة أحد الدعاء أو المحسوبين على الدعاء المشهورين في القناة الفضائية، وقال أنه سيكشف سرا خطيرا بأن علماء الدين ويعني هؤلاء يخفون أشياء كثيرة في كتبهم لا يتحدثون عنها وهي مليئة بالطوام وكذا، وصور الأمر كأنه يعني هناك دين باطن يخفيه العلماء ودين ينشرونه بين الناس. هل 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 مثل هذا الخطاب مقبول؟ هل يوجد مثل هذا الشيء؟
يعني بالعكس، هذا الخطاب خطاب ارتزاق، خطاب ارتزاق، بمعنى انه يريد ان يقدم نفسه على، والا العلماء رحمه الله كانوا وما زالوا ما بين راد ومردود عليه.
لكن ربما يشير الى مثل هذه ما ذكرتموه من اراء شاذة وكذا،
حتى هذه. ولذلك مثلا تجد ابن عطية يذكر شيئا في المحرر الوجيز يرد عليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، تجد الزمخشري يذكر شيئا ابن تيمية يرد عليه في تفسيره، وقس على ذلك.
وربما سكت العلماء عن هذه التفاصيل حتى لا يوقعون الناس في الشبه أو
الأشعراء الشاذة. ليس كل ما يعرف يقال، وهناك آراء أصلا لا يفيد نشرها. يعني مثلا في بعض المجالس في دولة أوروبية، واحد من الناس قال لي ماذا تقول في عقيدة خلق القرآن؟ فأنا سألت الحاضرين، قلت لهم هل سمعتم بهذا الأمر؟ قالوا لا، ما سمعنا. قلت له يعني أنت تريد مني أن أصور للناس مشكلة هم أصلا
ما يعرفونها،
ما يعرفونها ولا يعانون منها، ثم أبدأ أفكك يعني هذه المشكلة وأجيب يعني عنها وأضيع وقت الناس في هذا الأمر؟ فمثل هذا خلاص يا أخي، هذا شيء يعني ذهب واندرس.
نعم. من هو المسؤول عن تجديد الخطاب الديني إذا قلنا بمفهومه الصحيح يعني، أو حتى التصدي للمفهوم الخاطئ؟
إذا قلنا بالمفهوم الصحيح فأول المسؤولين هم الحكام، إذا كانوا أصلا يعني ممن يعملون، ممن يؤمنون بهذا الدين ويؤمنون بسيادته ومشروعيته العليا، وأنه ينبغي أن يكون الموجه للحياة، فإن الخلافة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به.
نعم.
ثم بعد ذلك العلماء.
لكن أليس العلماء مقدمون على الحكام في هذا الشأن؟
وهم سواء، فإن الحاكم هو بيده المقاليد،
كلاهما ولي أمر فهو يتحمل المسؤولية.
نعم، والحاكم عنده من الأدوات ما ليس عند العالم، يستطيع أن يفرض الميزانيات وأن يفرغ طاقات وأن يرصد أجهزة لهذا الأمر. فالأمراء والعلماء بهم تناط يعني هذه المسؤولية العظيمة.
هل هناك مسؤولية على الفرد المسلم العادي ولا هذا مسألة متخصصة؟
نعم نعم
نعم. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلينا. وليد علي يقول: كيف نصنف الدعوات لتجديد الخطاب الديني التي كانت في القرن العشرين مثل التي دعا لها طه حسين وأحمد أمين؟
وطبعا واضح بأن طه حسين وأحمد أمين هم من الصنف الأول. يعني طه حسين هو الذي قال بأنه لا نهضة للشرق إلا بأن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها، ما يحمد منها وما يعاب، ما يذم وما يمدح. فمثل هذا مستلب، ولذلك لما كتب في السيرة على هامش السيرة أيضا كتابته كانت معيبة، ولما كتب في الفتنة الكبرى أيضا ما زاد على الرسخة الشبهات وأتى بالروايات المطعون فيها. وأما أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وما إلى ذلك، فقد أنكر أمورا يعني عظيمة، يعني من بينها مثلا الدجال ونزول المسيح ابن مريم وغير ذلك من الطوام العظام. نعم،
وبالتالي لا يعني هي تصنف دعوات على الصنف الأول اللي هو الذي يكون فيه ضلالة وزندقة.
أي نعم أي نعم، لكن أنا ذكرت يعني أمثلة جيدة للتجديد ما قام به السيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وما قام به السيد محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، ومن كان مثلهم يعني.
نعم. عبد العالي الموروث من ليبيا يقول: المعلوم الآن أن هناك كتبا تراثية تضم كوارث تاريخية فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، كيف نعرف الصحيح منها من الخطأ؟
هو أنا أقول بالنسبة لكتب التاريخ وعلى رأسها تاريخ الأمم والملوك للطبري رحمه الله، ما أنصح عامة الناس بقراءته. لماذا؟ لأن الطبري وهو عالم جليل وإمام كبير، بل هو شيخ المفسرين، في أول كتابه ذكر بأنه قد وضع في هذا الكتاب كل ما بلغه. قالوا بعد ذلك الناس يمحصون الأسانيد،
وبالتالي ما تقرأ منه وتقول هذا ذكره الطبري.
أي نعم،
إنه قال لك محص.
أغلب روايات التاريخ الأمم والملوك مدارها على أبي لوط بن مخنف أو كذا، هذا رجل رافضي محترق، ولذلك تجد الرواية وما يضادها بحيث تجزم بأن إحدى الروايتين كذب، ما يمكن الجمع بينهما بحال. ولذلك ما أنصح به، بل أنصح مثلا بالآن من الكتب المعاصرة الجيدة وممن فتح الله عليهم أخونا الشيخ الدكتور علي الصلابي. هذا كتب يعني فتح الله عليه ونقى
كثيرا من
مداد كثير.
نعم. حامد عمار أو حامد عمار لا أدري يقول: ماذا قام به العلماء تجديد الخطاب؟ هذه مسؤوليتهم فقط، هكذا يقول. يعني ما هل هناك جهود حقيقية؟
ما شك أنا ذكرت الجهود في التفاسير وذكرت
لا، هل هناك مجامع مثلا شكلت لهذا الأمر؟
لا مجامع مبرأة على المعنى الصحيح لتجديد الخطاب الديني ما أعلم.
طيب، محمد يحيى يقول: تطالبون بتجديد المناهج الدراسية، فلما قامت بذلك الحكومة أنكرتم عليها. طبعا لا أعرف أي حكومة يقصد، لكن هل ربما يقصد الحكومة السودانية مؤخرا مثلا؟
والله هذا احنا قلنا إذا صدرت الدعوة ممن هو أهل الثقة وأهل وعرف عنه الإيمان بالدين والعض على ثوابت المسلمين فمرحبا، لكن إذا كان القائم عليها عمر القراي، هذا الذي يقول بأن القرآن المدني لا يناسب إنسانية القرن العشرين، فإذا انحطت الإنسانية يمكن أن يناسبها. يعني قاتله الله كأنه يزعم أن تلك الإنسانية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت منحطة. يعني مثل هذا ماذا يرجى منه؟
طيب، وإذا كانت في دولة أخرى، عموما نحن تجديد المناهج نحو الأفضل وما يخدم الدين وليس نعم. بس تجديد فقط
يعني. نعم صحيح.
نعم.
إذا كان تجديدا بمعنى طمس المعالم وتنكيس المفاهيم فهذا ليس تجديدا.
نعم. عارف خلف يقول: أليس تجديد الخطاب الديني يجب أن يصل حتى إلى البخاري ومسلم الذي يقدسه المسلمون أكثر من القرآن؟
هذه أيضا من الشنشنة.
أولا أصلا المسلمون يقدسون البخاري ومسلم أكثر من القرآن؟
لا هذا باطل.
طيب،
هذا كلام يعني فيه تجاوز كبير، وإلا فكل المسلمين يعلمون أن كل كتاب خلا كتاب الله عز وجل ما يسلم من قصور.
نعم
نعم.
وبالتالي تجديد الخطاب الديني ممكن يصل إلى البخاري ومسلم، يعني أن يعاد النظر في بعض أحاديثه أو شيء هذا؟
هذا يكون من العلماء.
من العلماء.
من العلماء المؤهلين، وهذا قد قاموا به.
إذا يعني ثبت أن هناك حديث معين عليه
نعم
ملاحظة.
البخاري انتقدت عليه أحاديث، مسلم انتقدت
معدودة.
عليه أحاديث. أي نعم. لكن كما قيل في تفسير القرآن، إذا كان إنسان أصلاً لا يعرف معنى الحديث، معنى السنة، أنواع السنة. كيف يميز الصحيح من السقيم؟ ما يعرف العلل، ما عنده علم بالرجال، فينبغي الإنسان أن يتواضع وأن ألا يتكلف ما لا يحسن.
نعم. سريعا، هناك في بعض المعاني كنت أقرأ
لذلك أخي ويس. نعم. يعني أيضا لابد أن نقول في هذا المقام، كثير من الناس ممن يذمون صحيح البخاري إذا قيل له من هو البخاري ما يعرف. من هو، ما اسمه، ما يعرف.
طيب، من الأشياء التي كنت أقرأها في قضية تجديد الخطاب الديني، البعض يذكر في قضية تجديد الخطاب الديني أنه يتضمن المساواة في الإرث، يتضمن إبطال تعدد الزوجات باعتباره غير مناسب للزمان، يتضمن مثلا حذف كل ما يتصل بالرق والعبيد والجواري وما كان في التاريخ باعتباره خطأ كان وحصل وانتهى، تعديل قضايا الجهاد، إعادة النظر في قضية الحجاب بحكم أنه كان لزمان فيه تراب وغبار في الصحراء والآن نحن في زمن، قضية قوامة الرجل على المرأة وأنه اختلف الزمن وأصبحت المرأة الآن هي التي تنفق وتتولى البيت أحيانا فهي لها القوامة أو ربما تكون القوامة مناصفة. كل هذه القضايا هل يمكن أن نقبلها في إطار تجديد خطاب ديني أو إعادة نظر؟
هذه تقبل في إطار الزندقة، يعني الذي يريد أن يبطل نصا قرآنيا قطعيا يؤمن به سائر المسلمين كقول ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين بدعوى أن الأمور قد اختلفت وأن المرأة كانت ناقصة كما قال محمد طه ذلك الهالك، وأن نقصانها ليس ضربة لازب وإنما المرأة تتطور بتطور البشرية ما إلى ذلك، هذا كلام فارغ، كأنهم يتهمون الله جل جلاله بأنه ما كان يعلم ما سيحدث. أما قضية أن الحجاب كان بأتربة وكذا فالدنيا تشهد بأنه لا تلوث أعظم مما هو موجود، لو كانت هذه العلة وهي علة عليلة يعني وإلا ربنا جل جلاله وإلا لو كان كذلك لكان الرجل أيضا
لابد له من الحجاب في ذلك الوقت،
لابد له من الحجاب
ما هو يعني تأكدوا يقولون الطوارق الآن يلبسون هكذا ويعني لكي يناسب أجواءهم، وبالتالي هذه كلها ترفض ولا تعتبر من التجديد لأنها تمس الحلال والحرام وتمس بعض الثوابت
ثوابت في الحلال والحرام، كذلك قضية تعدد الزوجات وما إلى ذلك، وقضية أيضا من يريدون إلزام بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام القاضي، وقد كان للأزهر يعني موقف مشرف يعني في هذه السنوات المتأخرة برفض يعني هذه الدعوة، ومثله أيضا من يدعون إلى إلغاء القوامة هذا. ولذلك أنا نسيت أن أذكر بأن من توصيات لجنة باول تلك تشجيع المرأة على الاختلاط بالرجال في سائر يعني المجالات وما تدعو إليه سيدا وما إلى ذلك. نعم.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الدين ثابت محكم لا يتبدل بتبدل أهواء الناس، التجديد في الخطاب الديني مطلوب من زاوية التجديد في الوسائل والتجديد في الطرح وتوسيع الاجتهاد والنظر في النوازل بموجهات الدين ومعطيات العصر، ليس من التجديد تغيير الأحكام ونقض النصوص الثابتة وتبديل الحرام إلى الحلال أو تحليل الحرام. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.